إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذا الشهر المبارك العظيم نحن على مقربة من نهايته، فها هي أيامه الأخيرة تتوالى تترى لتودع المسلمين بما أودعه كل واحد فيها من خير أو شر. فهذا الشهر العظيم المبارك شاهد علينا أو لنا، شاهد لنا إذا كنا قد أودعناه الخيرات وفعل الطاعات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، فكنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، وممن أدركه إيمانا واحتسابا. وهو شاهد علينا أيضا إذا كان الإنسان قد فرط وأساء فيه وظلم وولى هذا الشهر دبره، فلم يكن فيه من العابدين ولا له سبحانه وتعالى من القائمين، وإنما عربد وفجر وعصى ولم تغيره أيام هذا الشهر المبارك ولم يقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذا الشهر أيها الأحبة سوف ينصرم وينصرف، ولكنه شاهد علينا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إما بخير وإما بشر. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون هذا الشهر شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وبالقربات الفاضلات، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا جميعا أعمالنا، وأن لا يعيدنا إلى بيوتنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وتقبل أعمالنا وسلمنا من كل سوء ومكروه. أيها الأحبة، وقفة مهمة في نهاية هذا الشهر المبارك، لا أقول إنها وقفة محاسبة مع النفس حتى تسترجع وتتوب، وهذه لا بد منها، ولا أقول وقفة مع تلك العبادات التي شرعت في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام ومن الاعتكاف ومن صدقة الفطر وغير ذلك، فهذه أيضا قد تكلمنا فيها وهي وقفة لا بد منها. ولكنني أيها الأحبة أقف معكم وقفة مع لب هذا الشهر، مع لب الفضيلة فيه التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه حين قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا ذكر شهر رمضان ذكر القرآن، فإن أعظم منة من الله سبحانه وتعالى بها على الخليقة أن أنزل كتابه العظيم، هذا القرآن العظيم المبارك الذي أودعه الله سبحانه وتعالى كل فضيلة وكل خير، فما من خير إلا ودل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا شر إلا حذر الله سبحانه وتعالى منه. فهذا القرآن بآياته وبيناته وأنواع هداياته ما غادر صغيرة ولا كبيرة، فمن أراد نجاة وسعادة فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ولاه دبوره وأعطاه ظهره ولم يعمل بمحكمه ولم يرد إليه متشابهه كان من الخاسرين. إن نعمة القرآن نعمة عظيمة جدا، هي نعمة الهداية، وبدونها فالناس في ضلال وفي انحراف وفي خسران مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى مذكرا بهذه النعمة العظيمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل وقفت مع هذه الآية وتدبرتها وعقلت ما فيها؟ شهر رمضان الذي يصومه الناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن، أنزل فيه الهداية. فإن القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وفي ليلة القدر ولا تعارض، فإن ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، لنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تلك الآيات البينات الواضحات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى الخير كله. أيها الأحبة، تعالوا معا نستطلع القرآن، تعالوا معا ننظر إلى القرآن من أول آياته، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. أتدرون ما القرآن؟ إنه هداية الاعتقاد، إنه هداية المعاملات، إنه هداية النكاح، إنه هداية الحدود والجنايات، إنه هداية الأخلاق، إنه الهداية في كل سبيل وطريق. فما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحها وبينها. تعالوا بنا إلى هداية القرآن في الاعتقاد، فإن المسلم أهم شيء عنده ما يتعلق بعقيدته وما يتعلق بدينه وما يتعلق بأصول السنة عنده. والقرآن الكريم قد بين أن الرسل أول ما أرسلهم الله عز وجل به أرسلهم بتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأبرز شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالعقيدة، وأبرز ما يتعلق بالعقيدة أصل الأصول، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. تعالوا أيها الأحبة لنستعرض اعتقاد المسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى في الأصول الجامعات التي طالما نبهنا عليها وذكرنا بها، ويحسن في هذه الخطبة وفي هذا المقام أن نراجع ذاك الاعتقاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. اعلموا أيها الأحبة أن أصول النجاة وأن أصول الاعتقاد لا تخرج عن الآتي: أولا عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، أن تعتقد بوجود الله سبحانه وأن هذا الكون له خالق ومدبر، هذا الخالق والمدبر موجود، فنعتقد وجود الله سبحانه وتعالى خلافا للملاحدة الدهريين الذين لا يعتقدون بوجوده، وعلى رأس هؤلاء فرعون الذي جحد هذه الحقيقة استكبارا وعنادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كذلك أيضا علينا أن نعتقد ربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق محيي مميت، هو يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فمن الخالق؟ إنه الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثالثا أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود، فلا يعبد سواه ولا تصرف الطاعة إلا له. فإذا أردت أن تصلي فلله، أو أن تنذر فلله، أو أن تذبح فلله، أو أن تدعو فالله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين. أن تفرد الله عز وجل بالعبادة والقصد والتوجه، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. رابعا، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فهو سبحانه وتعالى نسميه بما سمى به نفسه وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ونتبرأ من الطريقتين، نتبرأ من طريقة المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، فليس عندهم رب على العرش يدعى، وليس عندهم رب ينزل في ثلث الليل الأخير يلتمس فضله يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. ليس عندهم رب يرحم لأنه لا يليق به أن يرحم، ولا رب يغضب لأنه لا يليق به أن يغضب، ولا رب يتولى عباده ويتجلى لهم ويكلمهم سبحانه وتعالى فينظر عباده إليه، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه عباده. هكذا عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته. وقابلتهم طائفة أخرى فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق، بين رب ومربوب، فجعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه. فالله عز وجل له وجه ولكن كوجوهنا، وله يدان ولكن كأيدينا، له رحمة ولكن كرحمتنا. ونسوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا تأتي هداية القرآن المتألقة التي ترد على الطائفتين في قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. كذلك مما ينبغي أن تعتقده، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وهو القرآن، وأنزل كتبا أخرى لهداية الناس، فما كان الله ليترك الخلق سدى ولا هملا بلا كتاب ينزل وبلا رسول يبعث. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله سبحانه وتعالى كل رسول بكتاب إلى قومه ليستقيم قومه على كتاب الله عز وجل الذي أنزله. فأنزل الله عز وجل كتبا هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. أنزل الله عز وجل كل هذا لتنقطع المعذرة عن الخلق. ولهذا من كفر بكتاب واحد من هذه الكتب كان كافرا بالله رب العالمين، مكذبا بالقرآن، لأن القرآن قد أشار إلى هذه الكتب، وهناك كتب أخرى نؤمن بها مجملة لأن الله عز وجل لم يذكرها في كتابه. ثالثا، أن نعتقد أيضا أن رسلا أرسلهم الله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا نكفر بواحد منهم. والكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وقال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. ولم يقل الله عز وجل الرسول، وإنما المرسلين، حتى نعلم أن تكذيب رسول واحد هو كتكذيب جميع المرسلين. فنؤمن بمن سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء من الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ونقول هم خير الناس على الإطلاق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله سميع عليم. رابعا، أن نعتقد وأن نؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة عظام، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مخلوقون مربوبون لا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، بل هم مربوبون يعبدون الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون. فهم ليسوا مثلنا، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وقطعهم ربنا سبحانه وتعالى لعبادته، فمنهم القائم ومنهم الساجد ومنهم الراكع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فهم مخلوقون مربوبون عباد الله سبحانه وتعالى مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد جعل الله عز وجل لهم وظائف عديدة، فمنهم الكتبة كراما كاتبين والحفظة، ومنهم الذين يفتن بهم الناس في القبور فيسألون الناس عن ربهم وعن دينهم وعن أنبيائهم، ومنهم الذين أيضا يلتمسون حلق الذكر في المساجد وفي الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى جلسوا معهم ثم صعدوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فأخبروه، إلى غير ذلك مما ينبغي اعتقاده في الملائكة. خامسا، مما يجب اعتقاده كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالقدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. واعلموا يا عباد الله أن مراتب القدر متعددة ومتنوعة. أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وتلك هي المرتبة الأولى، أن تعتقد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، بل هو سبحانه وتعالى عالم بالعباد، عالم بالأعيان، وعالم بالأعمال، وهو سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم عز وجل بما يفعل خلقه، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. كما أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكذلك سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. ونؤمن أيضا بأن ما علمه الله سبحانه وتعالى قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكذلك سبحانه وتعالى نؤمن أيضا بأن من مراتب القدر المشيئة: فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالهداية بيد الله، والضلال بيد الله، والعباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نعتقد أيضا المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عالم، وكتب ما علم، وشاء سبحانه وتعالى ما يقع في الكون، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم خلق الله سبحانه وتعالى ما أراد، فما من مخلوق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، فما عصى عاص إلا بمشيئة الله، ولا أطاع مطيع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء الله عز وجل أقام قلبه على طاعته، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أزاغ قلبه. خلافا لطائفتين، طائفة القدرية التي نفت أن يكون الله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة في أفعال العباد، وطائفة الجبرية التي نفت أن يكون للعبد إرادة ومشيئة، فعند الطائفتين انحراف خطير. فطائفة عطلت إرادة العبد، وطائفة عطلت إرادة الرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالإرادتين والمشيئتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نؤمن أيضا باليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العباد معادا، فهناك الموت وما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، في حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله، ثم من بعد ذلك حساب ونشور وجزاء، ثم مآل الخلق في النهاية إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو إلى نار تلظى. وإذا دخل الناس النار فهم على بركات وعلى طبقات، فمنهم المؤمنون الموحدون الذين اقترفوا المعاصي والذنوب، فهؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا ما شاء الله لهم أن يعذبوا، ثم من بعد يخرجون إلى الجنة ويبقى في النار أبد الآبدين. ودهر الداهرين من كفر بالله رب العالمين ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأتى النواقض التي ارتد بها عن دين الإسلام. وهذه أركان الإيمان الستة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم مما يجب عليك أن تعتقده أيضا، أن تعتقد أيضا فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير هذه الأمة، وهم الذين بوشروا بقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم أفضل أمة على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مدح الله المهاجرين فقال: للفقراء المهاجرين. ومدح الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. ومدح من بعدهم إذا ترضوا عليهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نجعل أصحاب رسول الله على رؤوسنا وفوق رؤوسنا، ونعلم أن من طعن في صحابي واحد فإنه يتهم على الإسلام، فإنه زنديق، لأنه كيف يطعن في خير جيل حمل لواء الشريعة وجاهد بالنفس والمال. ولهذا نتبرأ أيضا من طائفتين، من طائفتين ضلت في هذا الباب من الروافض الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبا بكر وعمر. وأيضا نتبرأ من طريقة الخوارج الذين حاربوا أصحاب رسول الله وطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء طعنوا في علي بل وقتلوا عليا رضي الله عنه. فنتبرأ من طريقة الخوارج ومن طريقة الروافض، ونقول إن الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الطائفتين، فهو خارجي رافضي قد أصابته لوثة الخوارج ولوثة الرفض. ولا نحسن الظن أبدا بمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، من أول الخوارج إلى هذا العصر الذي ملئت وسائل الإعلام فيه بالتهوين وغض المنزلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بضاعة كثير من الناس الطعن في صحابة رسول الله، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو طعنوا في أصحاب رسول الله وسلم لهم هذا الطعن فقد انفصلنا عن شريعة رب العالمين. لأنه من الذي نقل الشريعة إلا أصحاب رسول الله؟ من الذي نقلها ومن الذي أوصلها إلينا؟ إنهم الصحابة الذين أوصلوها إلينا وطبقوها عمليا. فإذا طعن في الصحابة طعن في الشريعة، بل طعن في الله الذي زكاهم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وهو راض عنهم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابي فقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا في بعض الصحابة لما حصل بينه وبين بعض الصحابة أمر من الأمور، فكيف بمن بعض الصحابة؟ ولهذا نقول: كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده كائنا من كان. فصحابة رسول الله لهم منزلة لا تدرك ولهم فضل لا يدرك، فهم خير أمة أخرجت للناس. وإنما يترد عنا وإنما يقبل مناهجنا إذا كانت على طريقة الصحابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية حسنها بعض أهل العلم: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثامنا أيضا نعتقد، ومما يجب اعتقاده، أننا نكون مع جماعة المسلمين فلا ننازع ولي أمرنا ولا حاكمنا ولا رئيسنا. ونقول إن منهج الخوارج والمعتزلة هو منازعة ولاة الأمور، وإنما نسمع ونطيع لولاة أمورنا طالما أنهم على الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حاكما لا يسمع له ولا يطاع إلا إذا كفر بالله رب العالمين، وهذا الكفر يكون كفرا بواحا لا أنه يخضع لأفكار بعض الجماعات أو لطرهات بعض الأفراد، وإنما الكفر الذي تجمع عليه أمة الإسلام والذي يجتمع عليه آل الحل والعقد، وحينئذ يسعون في إزالة السلطان. فلا خروج قبل الكفر ولا عزل بغير الكفر إلا إذا جن فذاك رجل غير موجود. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولا منازعة ولاة الأمور ولا عز هؤلاء بالفسق أو غير ذلك، كيف وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت أن أمراء سيأتون في غاية الفجور وغاية المعاصي، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالخروج كما جاء في حديث عوف بن مالك عند البخاري: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: اخرجوا أو قال اعزلوا. هذا مذهب جديد يريد بعض من ينتسب إلى السلفية أن يقرره في الأمة، وأنه ضد الخروج لكن ليس ضد العزل، وهذا من الجهل العظيم بمذهب أهل السنة والجماعة، فإنه منازعة للسلطان وإخراج للسلطان عن ملكه الذي هو منوط بالإسلام، فليس قبل الإسلام شيء. حتى إني أعجب لجرأتي هؤلاء حين قالوا: وماذا لو كان هذا مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج؟ فإن المعتزلة قد وافقوا فيه مذهب أهل السنة والجماعة. فاعلموا يا شباب الإسلام أنه لا خروج ولا عزل قبل المكفر إلا إذا جن الحاكم، فذاك أمر آخر. أما مع المعاصي والفجور فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن أمراء سوف يستأثرون بالأمر وسوف ترون منهم ما ترون من الفجور والعربدة وغير ذلك، كان السؤال واضحا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ فكان الجواب أوضح ما يكون وأعظم ما يكون، لا لبس فيه ولا غموض ولا لي فيه ولا تحريف. قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأيما منهج يخرج عن هذا فهو منهج المنحرف، هو منهج الخوارج والمعتزلة. ولا تلتفتوا لمن سود الصفحات وكثر الأقلام وعدد الشبهات حتى تظن أنه منتفخ بالعلم ووراءه ما وراءه من العلم والبصيرة، وإنما هي الشبهات التي لم تعد شبهات الأوائل من الخوارج والمعتزلة. فاحفظوا سنة رسول الله واحفظوا ما تقرر عن سلف هذه الأمة، فلا خروج ولا عزل ما بقي الإسلام والعقل في هذا الحاكم، فإنه الحاكم الذي يسمع له ويطاع في المعروف إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة حينئذ. لقد ربانا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مع فجور الحاكم وتجاوز الحاكم ومعاصي الحاكم وهلكة الأمة على يد الحاكم وضرب الحاكم للظهور وأخذ الأموال. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمح وأن نطيع، كما جاء في صحيح الإمام المسلم: يكون أئمة من بعدي يهدون بغير هدايا، أليس فسقا يا أيها المتسلفون؟ يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إن القول بأن السلطان يعزل إذا فسق قول خطير جدا. معناه إذا دخل السجائر عزل، معناه إذا أسبل الثياب عزل، معناه إذا سب أو شتم عزل، معناه أنه إذا حلق اللحية عزل. فإن قالوا لا، فرق بين الفسق الأكبر والفسق الأصغر، فنقول إلى متى تتقيؤون أوجها ما أنزل الله بها من سلطان، وتضعون قواعد ما عرفت في منهج سلف الأمة، إنكم ضائعون ضائعون ضائعون، فأنتم بوابة لمن تطاول على السلاطين ولمن أحدث الفتن في الأمة. وأخيرا، مما يجب اعتقاده مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجانب أهل الأهواء من الجماعات والفئات والطرائق والأحزاب فكلها باطلة. فنحن لا نقول انتمي إلى جماعة واحذر التعصب، إنما نقول صراحة واضحة لا تقبل اللبس ولا الغموض ولا اللف ولا الدوران، إن مجرد الانتماء إلى جماعة وحزب ضلال في نفسه. تعصبت وذاك حاصل ولا بد، أو لم تتعصب. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا ينبغي أن يمر علينا شهر القرآن بلا هداية القرآن. أما استمعتم إلى تلك الآية في سورة الأنعام؟ وستأتيكم الآية في سورة العنكبوت. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أليس هذا هو القرآن الذي أنزله الله في شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر الاعتقاد الصحيح، شهر رمضان شهر العبادة المقبولة المبنية على السنة لا على البدعة. ما أعز تلك الآية وما أجل تلك الوقفة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فليس عبثا أن يتلو الأئمة علينا الآيات ونحن في غفلة ننتظر فقط أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، أو ننتظر فقط لأن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، أو ننتظر فقط لأن نكون ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولكن أيضا ممن اهتدى بهداية القرآن إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، القرآن مع أصول الإسلام الخمسة وأركانه الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقد تكاثرت أدلة هذه الأشياء والعبادات والأركان في كتاب الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركان خمسة أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمر بها، فعلى العبد أن يكون محافظا على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ومن ترك الصلاة فهو على قسمين: إما أن يترك الصلاة جاحدا فهذا كافر، شأنه شأن تارك أركان الإسلام جحودا، وأما من تركها تكاسلا وتهاونا فهذا على قسمين: أن يترك ذلك تركا كليا فلا يصلي جمعة ولا جماعة ولا صبحا ولا ظهرا، فهذا كافر بالله العظيم. كيف يستقيم إيمان رجل يتردد عليه الأذان خمس مرات في اليوم والليلة ولا يركع لله ولا يسجد لله؟ قال رسول الله: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر.
غير الصلاة. وأما الزكاة فهي واجبة أيها الأحبة لمن ملك نصابا من التجارة أو من الأموال أو من الذهب والفضة، لمن ملك نصابا بيناه لكم في مواضع عديدة، وكذلك أيضا من كان عنده بهيمة أنعام سائمة أو أنه يتاجر في أعيانها فإن زكاتها تكون زكاة عروض تجارة. كذلك أيضا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فإما أن يخرج العشر وإما أن يخرج نصف العشر إلى غير ذلك من أحكام الزكوات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك الحج إلى بيت الله الحرام، فمن استطاع إلى ذلك سبيلا وملك زادا وراحلة وجب عليه أن يأتي بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي هذه الفريضة العظيمة. هذه أصول الإسلام وقد بينها القرآن الذي أنزله الله عز وجل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الأحبة، كذلك أصول المعاملات قد نص الله عز وجل عليها في كتابه، وبين الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمعاملات وعلى رأس ذلك البيع والشراء ينبغي أن يكون على وفق الشريعة وعلى هداية القرآن، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لرجل أن يأكل مال رجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيها الناس، البيع والشراء لماذا ينفصل عن القرآن في شهر القرآن وفي غير شهر القرآن؟ إن أسواق المسلمين لتبين منسوب الإيمان في قلوب المؤمنين، فإذا نزلت إلى أسواق المسلمين فرأيت من يتقي الله، رأيت من يخشى الله عز وجل، رأيت من ينصح للمسلمين، رأيت الذي يظهر السلعة الفاسدة على أنها فاسدة، لم ترى غاشا. إذا رأيت ذلك فاعلم أن الإسلام في الناس عظيم وأن الإيمان في الناس عظيم، وإلا إذا رأيت غشا وتلبيسا وتدليسا فاعلم أن الناس قد ابتعدوا كثيرا عن أحكام الشريعة وعن روح الإسلام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون من أسواق المسلمين كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه ببيع والشراء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فلا بد أن يكون البائع عالما بالحلال والحرام في تجارته، إن كان تاجر ذهب أو كان تاجر حبوب أو كان تاجر ملابس أو كان تاجر أدوية، لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أحكام الله ويعلم أن الشرع معه إذا باع واشترى وإذا اقتضى، فلا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. لا فرق بين أسواقنا ومساجدنا، ففي المساجد نسمع القرآن وفي الأسواق نمتثل ما في القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كأني بهذا الشهر مدرسة عنوانها القرآن، مدرسة عنوانها القرآن، وكل تلك العبادات والطاعات إنما هي فصول من تلك المدرسة، فإن أحسن الإنسان دراستها وفصولها وترقى من فصل إلى فصل ومن مادة إلى مادة خرج في نهاية العام فائزا. وهنيئا لمن خرج من شهر القرآن بهداية القرآن، ليس بنصب الأقدام وفقط وليس بالامتناع عن الطعام والشراب، فيكون صائم البدن ليس صائما عن الحرام، ليس صائما عن الاعتقادات الفاسدة. إنها مدرسة كبرى، إنها مدرسة كبرى كان لابد من الوقفة معها، لأنني أرى نفسي وإخواني إنما نقف عند الاعتكاف، عند الصيام، عند القيام، عند تحري ليلة القدر، وقد غفلنا جميعا أن هذه الأمور إنما هي جزئيات لكلية عظيمة، هي كلية القرآن التي معي في رمضان وفي غير رمضان، معي في السر والجهار، معي مع زوجي، مع ولدي، مع جاري، مع كل الأنام. إنها كلية تنطلق أمة الإسلام منها. هذه أركان وأصول المعاملات في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذه عنوان المعاملات. فيا غاشا في الأسواق، ويا ملبسا على خلق الله، ويا مدلسا على عباد الله، اعلم أن وراءك يوم لا تدليس فيه ولا غبش ولا غبن، وإنما يوم تبلى فيه الضرائر وتظهر فيه الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، كذلك أصلنا الرابع في القرآن هذا أصل النكاح، أصل بناء الأسرة المسلمة. فما المجتمع إلا أسرة، وأسر مسلمة قامت على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع القرآن أساس الأسرة، فقال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يا شباب الإسلام، يا رجال الإسلام، يا نساء الإسلام، من أراد أن يتزوج فالصالحة، ومن أرادت أن تتزوج فالصالح. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث وإن كان في ضعف إلا أن معناه صحيح. نعم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلا بد أن يكون الالتقاء الأول بين الرجل والمرأة قائما على طاعة الله. لماذا الزواج؟ عبودية لله. لماذا الارتباط؟ عبودية لله. وحينئذ ومنذ أن تضعوا البذرة الأولى والمني الأول في فرج امرأتك وزوجك التي اخترتها على طاعة الله، تعتصم بالله وتلجأ إلى الله بسم الله. اللهم جنبنا، بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. الله أكبر. إنها اللبنة الأولى من هدايات القرآن أن تضع هذه البذرة ساقيا إياها بماء السنة، بماء الهداية. فما بالك بأسرة التقت على الصلاح وترعرعت في أرض الاتباع. فيا ترى ماذا سنجد من ورائها؟ سنجد ولدا صالحا، سنجد امرأة صالحا، سنجد رجلا يتقي الله أرضعته أمه الشريعة مع لبنها، وقام على رعايته أب يخاف الله ويخشى الله، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزاهما، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أليست هذه هداية القرآن؟ في شهر القرآن وضع أصول الأسرة المسلمة التي تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، والأصل الخامس أو السادس أصل الأخلاقي، أصل الأخلاقي. فإن الإسلام هو دين الأخلاق. ولقد عبي القرآن وملئ القرآن بكثير من أنواع الهداية في باب الأخلاق حتى يستقيم المسلم على أخلاق الشريعة. فالمسلم ينفذ ويطبق، المسلم ليس يؤذي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم رباه القرآن على الأخلاق وعلى المعاملات الطيبة، بدءا في التعامل مع رب العالمين ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إلى الآداب في تلقي الأخبار وعدمها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إلى الفصل بين المسلمين ورفع النزاع بينهم وعدم الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إلى الأدب في الألفاظ والمعاملات والحركات. لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهن. إلى قوله تبارك وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إلى الخاتمة العظيمة التي تجعل المسلمين لوحة واحدة وشخصا واحدا، أكرمهم عند الله أتقاهم لله. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الأحبة، إن أخلاق الإسلام تعدت المسلمين إلى غيرهم. فلم تكن الأخلاق هي المعاملة المعروفة بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الجار وجاره إذا كان على الإسلام. ولكن اعلم أن حق الوالدين محفوظ ولو كان على الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كيف أصل الإسلام التعامل مع الوالدين ولو كان على الشرك ومع عموم الناس، وليس خاصا هذا مع الوالدين، بل النصارى واليهود وسائر الطوائف إن كانوا معنا على أرض الإسلام ولا مضرة منهم، فإن الله أحكم معاملتهم وبينها في هداية القرآن. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الاعتداء على هؤلاء ومن قتل هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلتنعم الدنيا كلها بالإسلام، بالإسلام تنعم الدنيا. ولو عرفت الدنيا أن الإسلام هذه الشريعة العظيمة المباركة نظمت العلاقات والمعاملات لآمن كل رجل، ولكنه الجحود والتشويش على صورة الإسلام. ولا أقول ليس فقط المعاملة مع غير المسلمين، بل حتى المعاملة مع الحيوانات ومع الطيور في السماء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له جمل فيستدعي صاحبه ويقول: إن هذا يشكوك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى شكوى جمل حيوان لا عقل فيه، ومع ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لقد حرم الإسلام مضرة البهائم والأنعام، ودون أئمة الإسلام في كتب الإسلام النفقة على الأولاد وعلى المماليك وعلى البهائم. فلا يجوز لك أن تهضم حق بهيمة عندك، تأخذ لبنها، تأخذ لبنها وتحرص بها ثم تجوعها وراءك يوم عظيم. ألم يقل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يبين المرأة التي حبست هرة فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في ماذا؟ في ماذا؟ في مسلم قتل، في مسلم قطعت يداه، في مسلم أخذ ماله، دخلت امرأة النار. فلتسمع الدنيا هذا الإسلام العظيم الذي ينبغي أن نصوره في أحسن صورة للناس، أن نصوره بأخلاقنا وبعلومنا. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. أيها الغرب المارد، أيها الغرب الشاذ، أيها الغرب الذي بمدنيتك وحضارتك دعنت، تخرج علينا منذ أيام قليلة في عصر العولمة وعصر الفضائيات، تخرج علينا بالقرار الصارم الذي وافقت عليه غالب دول أوروبا إن لم تكن كل دول أوروبا، أن الرجل يتزوج الرجل. يا لها من ضحالة، يا لها من انتكاسة، يا لها من انتكاسة أن يتزوج الرجل الرجل في عصر المدنية. تعالوا لنعلمكم حقوق الإنسان، تعالوا لنعلمكم حقوق الحيوان، تعالوا لنعلمكم قاعدة التعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لقد أخبر النبي عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زنت، فجرت، أجرت فرجها، عربدت، لكنها يوما ما أخذتها رأفة بكلب نجس إذا ولغ في الإناء غسل سبعا، أخذتها الرأفة يوما فسقت كلبا فإذا بها وقد شكر الله لها فغفر الله عز وجل لها. إنه أخلاق الإسلام، تعامل الإسلام، أصول الإسلام في ذلك. سبحان الله، كل ذلك في القرآن الذي نسمعه كل ليلة: من قام رمضان، من أدرك ليلة القدر، من صام رمضان فوق ذلك، من اعتبر بالقرآن، من امتثل القرآن. لهذا كان لابد من تلك الوقفة لأذكر نفسي قبل إخواني معنى وعمق قول الله وعظم منة الله على هذه الأمة المباركة، إذ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذا الشهر ممتثلين على العقيدة السليمة الصافية، على المعاملة المقبولة، على الأخلاق الفاضلة، على الأسرة الصالحة، على المعاملة الناضجة الراقية. هذا هو القرآن وهذا هو الإسلام، فلنقدمه على طبق من ذهب لمن أراد الهداية، وأما من أعرض وناه فذاك لا سبيل عليه، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم احتق رقابنا من النار، اللهم احتق رقابنا من النار، اللهم احتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.